يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله،
أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثها مستمع من هناك، يقول: أخوكم العربي السوداني يسأل ويقول: رجل نام عن صلاة المغرب فقام من النوم مع صلاة العشاء، هل يجوز له إن وجد الجماعة يصلوا العشاء أن يصلي معهم العشاء حتى يلحق بالجماعة ثم يصلي المغرب، أم يصلي المغرب وحده؟ وهل يجوز أن يصلي المغرب حينئذ سرا؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا نام الشخص عن صلاة ثم استيقظ ووجد أن الناس يصلون في المسجد الصلاة التي بعدها كالعصر بالنسبة للظهر وكالعشاء بالنسبة للمغرب، فإنه يصلي الصلاة الفائتة، وبعدما ينتهي منها يدخل مع الجماعة فيما بقي من الصلاة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كونه يصلي المغرب جهرا أو سرا؟
الجواب أنه إذا كان منفردا فإنه يقرأ سرا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل جاء المسجد فوجد الصف الأول مكتمل، فهل يجوز له أن يصلي وحده خلف هذا الصف، أم يسحب أحدا من الصف المكتمل حتى يكون معه، أو ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه المسألة تقع كثيرا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، كلمة صلاة نكرة في سياق النفي، ومعنى ذلك أن هذه الصلاة لا تكون صحيحة. وبناء على ذلك، فإذا جاء الشخص ولم يجد مكانا في الصف فإنه يدخل مع الإمام، وإذا لم يتمكن من الدخول مع الإمام فإنه يسحب شخصا من الناس القريبين من الإمام ويكبر معه، ويكون وينتفي الإفراد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الجمع بين الأذان والإقامة والصلاة مكروه؟
الجواب: إذا كان الشخص هو المؤذن ويقيم وهو الإمام، أو أن شخصا ناب عن الإمام وناب عن المؤذن، سواء سواء كان باتفاق بينه وبين المؤذن والإمام أو أنه ناب عنهما على سبيل التبرع، فليس في ذلك بأس وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤاله الأخير يقول فيه: هل تجوز الصلاة خلف الأعجمي الذي يصعب عليه في بعض الأحيان نطق الآية صحيحة، وخاصة إذا كانت من سورة الفاتحة؟
الجواب: قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولم يختلف العلماء في كونها ركنا في حق الإمام. وإذا كان الشخص لا يحسن الفاتحة أو لا يحسن شيئا منها فإنه لا يجوز أن يقدم إمام، بل لا بد من وجود إمام تتوفر فيه شروط الإمامة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من جمهورية مصر العربية، طبيبة نساء كما تصف نفسها ورمزت لاسمها بالحروف ف ف عين، تقول: الرجل الذي معه نقود كثيرة ولا يصرف على شؤون منزله وبخيل، ويصرف أيضا فلوس زوجته ويرغمها على صرف مرتبها بأكمله على شؤون المنزل، وهو يدخر فلوسه لكي يشتري مثلا سيارة أو منزل، فهل هذا من حق الرجل أن يرغم زوجته على أن تصرف عليه؟ هل هذا من الشرع؟ وما هو موقف الزوج وأيضا موقف الزوجة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فالأصل أن النفقة للزوجة والكسوة والسكن، وكذلك سكن الأولاد ونفقتهم وكسوتهم ورعاية الجميع، واجبة على الزوج. إذا كان يستطيع ذلك أو في حدود قدر استطاعته، فإن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. وفي مقابل وجوب نفقة الزوجة وسكناها وكسوتها على الزوج، في مقابل ذلك هي تخدم زوجها في بيته وتخدم أولادها، فهو مكلف بالناحية المالية وهي مكلفة بناحية الخدمة. والله جل وعلا قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وبناء على ذلك فلا يجوز للرجل أن يسلك مسلك التفريط، فلا ينفق على زوجته أو يقصر في نفقتها وكذلك الكسوة، أو أنه يضايقها في السكنة. وهي كذلك لا يجوز لها أن تسلك مسلك التفريط فتقصر في شيء من حقوقه. وقد ظهرت ظاهرة، وهذه الظاهرة هي أن المرأة أصبحت تعمل كالرجل، يعني أنها تنفق وقتها وتنفق كثيرا من قوتها في الوظيفة التي تؤديها، وتأخذ على ذلك مقابل، وهو الراتب الذي تستلمه من الجهة التي تشتغل فيها من طبابة أو تدريس أو وظيفة إدارية أو غير ذلك من الأعمال التي ستتولاها. هي تترك بيتها وتترك الأولاد وتترك كثيرا من حقوق زوجها، وتريد أن يقوم زوجها بجميع الحقوق الواجبة عليه، ولكنها هي تكون مقصرة في كثير من حقوقه، بل قد تفرض عليه أن يأتي بخادمة للبيت لأنها لا تستطيع أن تقوم بشؤون البيت وبشؤون الوظيفة. ومن هذا المحل ينشأ خلاف بين الزوج وبين الزوجة، فالزوجة تريد أن يقوم زوجها بالإنفاق والكسوة والسكن ورعاية الأولاد، وهي تقوم بوظيفتها وتأخذ الراتب الذي تستلمه، ولا تصرف شيئا منه لا على زوجها ولا على بيتها ولا على أولادها. أو يكون هناك تعسف من الزوج فيسلب هذه المرأة جميع حقوقها المالية بحجة أنها زوجته وأنه يتصرف فيها وفي جميع أموالها. والواقع أن هذا مسلك فيه شيء من الإفراط، والواجب أن يكون هناك تفاهم بين الزوج وبين الزوجة، وذلك من أجل حفظ حق الزوج وحق الزوجة وحق الأولاد وحق الحياة الزوجية. فيكون هناك تفاهم فيما بينهما، ولا مانع من أن يتنازل أحد الزوجين للآخر عن بعض ما يظن أنه حق له، وذلك لتفويت أدنى المصلحتين لحصول أعلاهما وارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. وهذا داخل في عموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. أما أن الزوج يستعمل العنف والظلم على زوجته بحكم الرابطة الزوجية كما ذكرته السائلة، أو أن الزوجة تستعمل الظلم لزوجها فتسلبه جميع حقوقه منها أو بعض حقوقه منها ولا تريد أن تعوضه عن ذلك شيئا، فهذا أمر لا يجوز، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها إنها طبيبة وزوجها طبيب، ويسمح لها بالعمل الرسمي فقط، وتقول إنها تريد أن تعمل عملا خاصا من أجل زيادة الدخل، علما بأن العمل الخاص لا يؤثر على أداء الواجبات المنزلية، ولكنه لا يوافق على أن أذهب إلى العمل الإضافي. هل أذهب دون علمه وهو طوال اليوم خارج المنزل ولا يعود إلا بعد منتصف الليل، وأنا جالسة وحدي وليس معي أطفال يؤنسون وحدتي، علما بأني طبيبة نساء كما أسرفت؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه المسألة ينبغي التفاهم بينك وبين زوجك، ولا مانع من إدخال ولي أمرك في التوفيق بين رأيك وبين رأي زوجك فيما يحقق المصلحة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الرياض رمز في اسمها بالحروف ميم من الرياض، تسأل وتقول: بعض القراء الذين يقرؤون على الناس الرقية الشرعية كما يصفونها، بعضهم يضع يده على رأس وصدر المرأة من داخل الثوب ويبدأ بالقراءة، هل هذا جائز وليس عليه إثم بحكم أنه يقرأ وينفث؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرقية بالقرآن وبالأدعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور المشروعة، والشخص الذي يتولى هذه الرقية يجب عليه أن يتقيد بالآداب الشرعية، فإذا أراد أن يقرأ على امرأة فإنه لا يخلو بها، بل يكون عندها محرم لها، ولا يجوز له أن يمس شيئا من جسمها. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما بايع الناس وبايع النساء كانت بيعته لهن بالكلام، وما مست يده يد امرأة هذا في المبايعة. فإذا كان هذا في المبايعة فكيف يستجيز الشخص لنفسه أن يضع يده على جسم امرأة لا تحل له؟ والواجب على الذين يقرؤون، الواجب عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يعلموا أن ما يصدر منهم من نظرة أو من قول أو من فعل أن هذا محصن عليهم، وسيسألون يوم القيامة عن ذلك، كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وكما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكما في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولكن كثيرا من الناس تحصل عنده غفلة حينما يقدم على ترك واجب أو يقدم على فعل محرم، ثم بعد ذلك تحصل الندامة، ثم بعد ذلك تحصل عنده الندامة. فعلى كل شخص أن يتقي الله، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز رش الماء المقري عليه في نواحي المنزل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: أنا لا أعلم دليلا يدل على ذلك، وإنما الأدلة جاءت بأنه يقرأ بالماء ويشربه من أصيب بمرض يستشفي به. أما ما رش المقروء به بالأرض فلا أعلم له دليلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم يحيى بعثت تسأل وتقول: يوجد لدينا جيران معظمهم من الشباب والرجال الكبار، إذ أنهم مجموعة من الإخوة، ولكنهم لا يتقون الله، وعبارات الكفر بالله والدين دائما على ألسنتهم، إذ أنهم لا يغضبون ولا يقومون بإطلاق هذه العبادات، العبارات، وعندما نقول لهم اتقوا الله ولا تكونوا من الكافرين لا يهتموا بل يزدادوا. والسيء في الأمر أن أطفالهم والذين لا تتجاوز أعمارهم 15 يتلفظون بمثل هذه الكلمات. أرجو منكم أن تقوموا بتوجيه لمثل هؤلاء، وهل يلحقنا إثم لكوننا بالقرب منهم، وكيف نحافظ على أطفالنا منهم ومن عباراتهم؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: أولا أن التربية لها شأن عظيم في تنمية المواهب الفطرية التي فطر الله الإنسان عليها، سواء كان ذكرا أو كان أنثى. وفي هذا يقول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالولد أمانة في عنق والديه من جهة تربيته، والتربية تأتي على وجوه كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، ولكن أذكر منها ما يتعلق بالأم والأب من جهة، وما يتعلق بالأولاد من جهة أخرى على سبيل الاختصار. فما يتعلق بالأم والأب: يحرصان أو يحرص كل منهما على أنه لا يصدر منه ما يكون فيه محذور شرعي من ترك واجب أو من فعل محرم، سواء كان ذلك مسموعا أو كان مبصرا أو كان بفعل شيء من الجوارح. لأن الولد إذا شاهد أمه أو شاهد أباه يفعل هذا الشيء يستسيغ ذلك الشيء، لأنه لا يدرك ما يترتب عليه من آثار سيئة، فيعتقد أن والده لا يفعل إلا الشيء الحسن والأم كذلك. ومن ذلك ما يحصل من مشاهدة الأبوين لآلات الملاهي واستماعها وصدور الألفاظ القبيحة منهما وما إلى ذلك. وإذا كان الأمر بالعكس يصون كل من الأم والأب سمعه عما حرم الله، ويصون بصره عما حرم الله، ويصون يده ويصون لسانه، حينئذ يكون الولد لا يشاهد إلا أمورا محمودة، وحينئذ يتخلق بهذه الأخلاق. ومع الأسف كثير من الآباء والأمهات لا يهتم بما يصدر منه أمام ولده، وتأثير هذا الشيء الذي يصدر منه من قبيح أو من حسن لا يفكر في ذلك مطلقا، ونتيجة لذلك يخرج الولد لا يعني غير مترب التربية الشرعية المطلوبة. أما من جهة الأولاد فقد يتخلقون بأخلاق يكتسبونها من المدرسة، يكتسبونها من الشارع من أقوال أو أفعال، ولا تكون هذه الأقوال والأفعال محمودة، فتسمعها الأم أو تشاهدها الأم أو يسمعها الأب أو يشاهدها الأب، ولكنه يترك ذلك لا يهتم به، فيتردد هذا الشيء على لسان الطفل أو يتردد الطفل في فعله، وحينئذ يكون شيئا معتادا من القول أو شيئا معتادا من الفعل ويألفه، ويكون ذلك عادة له ويتخلق به أمام والديه وأمام إخوانه وفي المدرسة وفي الشارع، ويكون أمرا عاديا، وهو أمر قبيح في الحقيقة. والواجب على الأبوين إذا شاهد من أي واحد من أولادهما، إذا شاهد منه ما يكون فيه محذور شرعي، فالواجب هو تنبيهه على ذلك. وكذلك إذا كان الولد قد يتأثر بأولاد جيرانه بأخلاق سيئة، فيمنع دخوله عليهم، ويمنع مشاركته لهم في الشارع. وهكذا دخول الأسرة إذا كانت كما جاء في السؤال من جهة وجود هؤلاء الجيران الذين لا يتورعون فيما يصدر منهم من قول أو فعل، لا يتورعون عن الحرام، فالواجب نصحهم هذا من جهة، والواجب هجرهم من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف سين سين سين، يقول: أخذت مبلغا من المال وهو 30,000 ريال من رجل لأعمل به شريطة أن أعطيه في كل آخر شهر 2,000 ريال، وفي يوم من الأيام خسرت المبلغ، والآن الرجل قد وصل إليه من المبلغ 10,000 ريال وهو يقول: أنا أطالبك بكامل المبلغ الذي أعطيتك، أرجو التوجيه في مثل هذه المسألة، جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه ظاهرة من ظواهر التعامل الموجود في جهات مختلفة بين شخصيات اعتبارية أو بين شخصيات عينية أو بين شخص عيني وبين شخصية اعتبارية. فيأتي الشخص العيني للشخص العيني أو للشخص الاعتباري، أو تأتي الشخصية الاعتبارية للشخصية الاعتبارية أو للشخص العيني، يقدم له مبلغا من المال ويقول: اشتغل بهذا المال بشرطي أن تعطيني كل شهر 1,000 ريال 500 ريال، ويشترط عليه ألا ينقص رأس المال. وهذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز لاشتماله على الغرر. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن العقود المشتملة على الغرر لا تجوز، فهذا عقد مشتمل على غرر فلا يجوز. ذلك أن الشخص الذي يشتغل بهذا المال لا يدري ماذا يحصل له، هل يحصل له ربح مساو لما يدفعه أو أقل أو أكثر، فإن حصل أقل حصل عليه ضرر، وإن حصل أكثر صار فيه ضررا على صاحب المال، فيكون في هذا غرر. وبناء على ذلك فإن هذا النوع من العقود بصرف النظر عن الجهة التي تصدره، هذا النوع من العقود لا يجوز للشخص أن يقدم عليه. أما بالنسبة لهذه المسألة الجزئية التي سأل عنها هذا السائل، فهذا العقد غير صحيح من أصله، وبناء على ذلك فإن الشخص السائل يستحق المبلغ الذي دفعه للشخص. أما ما زاد على ذلك يعني أما غير ذلك فإذا كان هناك نزاع بينهما فإنهما يرجعان إلى المحكمة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثها مستمع من هناك، يقول: أخوكم العربي السوداني يسأل ويقول: رجل نام عن صلاة المغرب فقام من النوم مع صلاة العشاء، هل يجوز له إن وجد الجماعة يصلوا العشاء أن يصلي معهم العشاء حتى يلحق بالجماعة ثم يصلي المغرب، أم يصلي المغرب وحده؟ وهل يجوز أن يصلي المغرب حينئذ سرا؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا نام الشخص عن صلاة ثم استيقظ ووجد أن الناس يصلون في المسجد الصلاة التي بعدها كالعصر بالنسبة للظهر وكالعشاء بالنسبة للمغرب، فإنه يصلي الصلاة الفائتة، وبعدما ينتهي منها يدخل مع الجماعة فيما بقي من الصلاة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كونه يصلي المغرب جهرا أو سرا؟
الجواب أنه إذا كان منفردا فإنه يقرأ سرا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل جاء المسجد فوجد الصف الأول مكتمل، فهل يجوز له أن يصلي وحده خلف هذا الصف، أم يسحب أحدا من الصف المكتمل حتى يكون معه، أو ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه المسألة تقع كثيرا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، كلمة صلاة نكرة في سياق النفي، ومعنى ذلك أن هذه الصلاة لا تكون صحيحة. وبناء على ذلك فإذا جاء الشخص ولم يجد مكانا في الصف فإنه يدخل مع الإمام، وإذا لم يتمكن من الدخول مع الإمام فإنه يسحب شخصا من الناس القريبين من الإمام ويكبر معه ويكون وينتفي الإفراد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الجمع بين الأذان والإقامة والصلاة مكروه؟
الجواب إذا كان الشخص هو المؤذن ويقيم وهو الإمام، أو أن شخصا ناب عنهم، ناب عن الإمام وناب عن المؤذن، سواء كان باتفاق بينه وبين المؤذن والإمام أو أنه ناب عنهما على سبيل التبرع، فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤاله الأخير يقول فيه: هل تجوز الصلاة خلف الأعجمي الذي يصعب عليه في بعض الأحيان نطق الآية صحيحة، وخاصة إذا كانت من سورة الفاتحة؟
الجواب: قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولم يختلف العلماء في كونها ركنا في حق الإمام. وإذا كان الشخص لا يحسن الفاتحة أو لا يحسن شيئا منها فإنه لا يجوز أن يقدم إمام، بل لا بد من وجود إمام تتوفر فيه شروط الإمامة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من جمهورية مصر العربية، طبيبة نساء كما تصف نفسها ورمزت لاسمها بالحروف ف ف عين، تقول: الرجل الذي معه نقود كثيرة ولا يصرف على شؤون منزله وبخيل، ويصرف أيضا فلوس زوجته ويرغمها على صرف مرتبها بأكمله على شؤون المنزل، وهو يدخر فلوسه لكي يشتري مثلا سيارة أو منزل، فهل هذا من حق الرجل أن يرغم زوجته على أن تصرف عليه؟ هل هذا من الشرع؟ وما هو موقف الزوج وأيضا موقف الزوجة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فالأصل أن النفقة للزوجة والكسوة والسكن، وكذلك سكن الأولاد ونفقتهم وكسوتهم ورعاية الجميع، واجبة على الزوج. إذا كان يستطيع ذلك أو في حدود قدر استطاعته، فإن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. وفي مقابل وجوب نفقة الزوجة وسكناها وكسوتها على الزوج، في مقابل ذلك هي تخدم زوجها في بيته وتخدم أولادها، فهو مكلف بالناحية المالية وهي مكلفة بناحية الخدمة. والله جل وعلا قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وبناء على ذلك فلا يجوز للرجل أن يسلك مسلك التفريط فلا ينفق على زوجته أو يقصر في نفقتها وكذلك الكسوة، أو أنه يضايقها في السكنى، وهي كذلك لا يجوز لها أن تسلك مسلك التفريط فتقصر في شيء من حقوقه. وقد ظهرت ظاهرة، وهذه الظاهرة هي أن المرأة أصبحت تعمل كالرجل، يعني أنها تنفق وقتها وتنفق كثيرا من قوتها في الوظيفة التي تؤديها، وتأخذ على ذلك مقابل وهو الراتب الذي تستلمه من الجهة التي تشتغل فيها من طبابة أو تدريس أو وظيفة إدارية أو غير ذلك من الأعمال التي تتولاها. هي تترك بيتها وتترك الأولاد وتترك كثيرا من حقوق زوجها، وتريد أن يقوم زوجها بجميع الحقوق الواجبة عليه، ولكنها هي تكون مقصرة في كثير من حقوقه، بل قد تفرض عليه أن يأتي بخادمة للبيت لأنها لا تستطيع أن تقوم بشؤون البيت وبشؤون الوظيفة. ومن هذا المحل ينشأ خلاف بين الزوج وبين الزوجة، فالزوجة تريد أن يقوم زوجها بالإنفاق والكسوة والسكن ورعاية الأولاد، وهي تقوم بوظيفتها وتأخذ الراتب الذي تستلمه، ولا تصرف شيئا منه لا على زوجها ولا على بيتها ولا على أولادها. أو يكون هناك تعسف من الزوج فيسلب هذه المرأة جميع حقوقها المالية بحجة أنها زوجته وأنه يتصرف فيها وفي جميع أموالها. والواقع أن هذا مسلك فيه شيء من الإفراط، والواجب أن يكون هناك تفاهم بين الزوج وبين الزوجة، وذلك من أجل حفظ حق الزوج وحق الزوجة وحق الأولاد وحق الحياة الزوجية، فيكون هناك تفاهم فيما بينهما، ولا مانع من أن يتنازل أحد الزوجين للآخر عن بعض ما يظن أنه حق له، وذلك لتفويت أدنى المصلحتين لحصول أعلاهما وارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. وهذا داخل في عموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. أما أن الزوج يستعمل العنف والظلم على زوجته بحكم الرابطة الزوجية كما ذكرته السائلة، أو أن الزوجة تستعمل الظلم لزوجها فتسلبه جميع حقوقه منها أو بعض حقوقه منها ولا تريد أن تعوضه عن ذلك شيئا، فهذا أمر لا يجوز، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها إنها طبيبة وزوجها طبيب ويسمح لها بالعمل الرسمي فقط، وتقول إنها تريد أن تعمل عملا خاصا من أجل زيادة الدخل، علما بأن العمل الخاص لا يؤثر على أداء الواجبات المنزلية، ولكنه لا يوافق على أن أذهب إلى العمل الإضافي. هل أذهب دون علمه وهو طوال اليوم خارج المنزل ولا يعود إلا بعد منتصف الليل، وأنا جالسة وحدي وليس معي أطفال يؤنسون وحدتي، علما بأني طبيبة نساء كما أسرفت، جزاكم الله خيرا؟
الجواب: هذه المسألة ينبغي التفاهم بينك وبين زوجك، ولا مانع من إدخال ولي أمرك في التوفيق بين رأيك وبين رأي زوجك فيما يحقق المصلحة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من الرياض رمزت لاسمها بالحروف ميم من الرياض، تسأل وتقول: بعض القراء الذين يقرؤون على الناس الرقية الشرعية كما يصفونها، بعضهم يضع يده على رأس وصدر المرأة من داخل الثوب ويبدأ بالقراءة، هل هذا جائز وليس عليه إثم بحكم أنه يقرأ وينفث، جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الرقية بالقرآن وبالأدعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور المشروعة، والشخص الذي يتولى هذه الرقية يجب عليه أن يتقيد بالآداب الشرعية، فإذا أراد أن يقرأ على امرأة فإنه لا يخلو بها، بل يكون عندها محرم لها، ولا يجوز له أن يمس شيئا من جسمها. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما بايع الناس وبايع النساء كانت بيعته لهن بالكلام، وما مست يده يد امرأة، هذا في المبايعة. فإذا كان هذا في المبايعة فكيف يستجيز الشخص لنفسه أن يضع يده على جسم امرأة لا تحل له؟ والواجب على الذين يقرؤون، الواجب عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يعلموا أن ما يصدر منهم من نظرة أو من قول أو من فعل أن هذا محصن عليهم، وسيسألون يوم القيامة عن ذلك، كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وكما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكما في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولكن كثيرا من الناس تحصل عنده غفلة حينما يقدم على ترك واجب أو يقدم على فعل محرم، ثم بعد ذلك تحصل الندامة ثم بعد ذلك تحصل عنده الندامة، فعلى كل شخص أن يتقي الله وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز رش الماء المقري عليه في نواحي المنزل جزاكم الله خيرا؟
الجواب أنا لا أعلم دليلا يدل على ذلك، وإنما الأدلة جاءت بأنه يقرأ بالماء ويشربه من أصيب بمرض يستشفي به. أما رش ما رش المقروء به بالأرض فلا أعلم له دليلا وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم يحيى بعثت تسأل وتقول: يوجد لدينا جيران معظمهم من الشباب والرجال الكبار، إذ أنهم مجموعة من الإخوة، ولكنهم لا يتقون الله، وعبارات الكفر بالله والدين دائما على ألسنتهم، إذ أنهم لا يغضبون ولا يقومون بإطلاق هذه العبارات، وعندما نقول لهم اتقوا الله ولا تكونوا من الكافرين لا يهتموا بل يزدادوا. والسيء في الأمر أن أطفالهم والذين لا تتجاوز أعمارهم 15 يتلفظون بمثل هذه الكلمات. أرجو منكم أن تقوموا بتوجيه لمثل هؤلاء، وهل يلحقنا إثم لكوننا بالقرب منهم، وكيف نحافظ على أطفالنا منهم ومن عباراتهم؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب أولا أن التربية لها شأن عظيم في تنمية المواهب الفطرية التي فطر الله الإنسان عليها، سواء كان ذكرا أو كان أنثى. وفي هذا يقول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالولد أمانة في عنق والديه من جهة تربيته، والتربية تأتي على وجوه كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، ولكن أذكر منها ما يتعلق بالأم والأب من جهة، وما يتعلق بالأولاد من جهة أخرى على سبيل الاختصار. فما يتعلق بالأم والأب يحرصان أو يحرص كل منهما على أنه لا يصدر منه ما يكون فيه محذور شرعي من ترك واجب أو من فعل محرم، سواء كان ذلك مسموعا أو كان مبصرا أو كان بفعل شيء من الجوارح. لأن الولد إذا شاهد أمه أو شاهد أباه يفعل هذا الشيء يستسيغ ذلك الشيء، لأنه لا يدرك ما يترتب عليه من آثار سيئة، فيعتقد أن والده لا يفعل إلا الشيء الحسن والأم كذلك. ومن ذلك ما يحصل من مشاهدة الأبوين لآلات الملاهي واستماعها وصدور الألفاظ القبيحة منهما وما إلى ذلك. وإذا كان الأمر بالعكس يصون كل من الأم والأب سمعه عما حرم الله، ويصون بصره عما حرم الله، ويصون يده ويصون لسانه، حينئذ يكون الولد لا يشاهد إلا أمورا محمودة، وحينئذ يتخلق بهذه الأخلاق. ومع الأسف كثير من الآباء والأمهات لا يهتم بما يصدر منه أمام ولده، وتأثير هذا الشيء الذي يصدر منه من قبيح أو من حسن، لا يفكر في ذلك مطلقا. ونتيجة لذلك يخرج الولد لا يعني غير مترب التربية الشرعية المطلوبة. أما من جهة الأولاد فقد يتخلقون بأخلاق يكتسبونها من المدرسة، يكتسبونها من الشارع من أقوال أو أفعال، ولا تكون هذه الأقوال والأفعال محمودة، فتسمعها الأم أو تشاهدها الأم أو يسمعها الأب أو يشاهدها الأب، ولكنه يترك ذلك لا يهتم به، فيتردد هذا الشيء على لسان الطفل أو يتردد الطفل في فعله، وحينئذ يكون شيئا معتادا من القول أو شيئا معتادا من الفعل ويألفه، ويكون ذلك عادة له ويتخلق به أمام والديه وأمام إخوانه وفي المدرسة وفي الشارع، ويكون أمرا عاديا، وهو أمر قبيح في الحقيقة. والواجب على الأبوين إذا شاهد من أي واحد من أولادهما، إذا شاهد منه ما يكون فيه محذور شرعي، فالواجب هو تنبيهه على ذلك. وكذلك إذا كان الولد قد يتأثر بأولاد جيرانه بأخلاق سيئة، فيمنع دخوله عليهم ويمنع مشاركته لهم في الشارع. وهكذا دخول الأسرة إذا كانت كما جاء في السؤال من جهة وجود هؤلاء الجيران الذين لا يتورعون فيما يصدر منهم من قول أو فعل، لا يتورعون عن الحرام، فالواجب نصحهم هذا من جهة، والواجب هجرهم من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف سين سين سين، يقول: أخذت مبلغا من المال وهو 30,000 ريال من رجل لأعمل به شريطة أن أعطيه في كل آخر شهر 2,000 ريال، وفي يوم من الأيام خسرت المبلغ، والآن الرجل قد وصل إليه من المبلغ 10,000 ريال وهو يقول: أنا أطالبك بكامل المبلغ الذي أعطيتك، أرجو التوجيه في مثل هذه المسألة جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه ظاهرة من ظواهر التعامل الموجود في جهات مختلفة بين شخصيات اعتبارية أو بين شخصيات عينية أو بين شخص عيني وبين شخصية اعتبارية. فيأتي الشخص العيني للشخص العيني أو للشخص الاعتباري، أو تأتي الشخصية الاعتبارية للشخصية الاعتبارية أو للشخص العيني، يقدم له مبلغا من المال ويقول: اشتغل بهذا المال بشرطي أن تعطيني كل شهر 1,000 ريال 500 ريال، ويشترط عليه ألا ينقص رأس المال. وهذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز لاشتماله على الغرر. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن العقود المشتملة على الغرر لا تجوز، فهذا عقد مشتمل على غرر فلا يجوز. ذلك أن الشخص الذي يشتغل بهذا المال لا يدري ماذا يحصل له، هل يحصل له ربح مساو لما يدفعه أو أقل أو أكثر، فإن حصل أقل حصل عليه ضرر، وإن حصل أكثر صار فيه ضررا على صاحب المال، فيكون في هذا غرر. وبناء على ذلك فإن هذا النوع من العقود بصرف النظر عن الجهة التي تصدره، هذا النوع من العقود لا يجوز للشخص أن يقدم عليه. أما بالنسبة لهذه المسألة الجزئية التي سأل عنها هذا السائل، فهذا العقد غير صحيح من أصله، وبناء على ذلك فإن الشخص السائل يستحق المبلغ الذي دفعه للشخص. أما ما زاد على ذلك يعني أما غير ذلك فإذا كان هناك نزاع بينهما فإنهما يرجعان إلى المحكمة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.